السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من استوديو صفا، وفي حلقتنا لهذه الليلة التعاون الخليجي يختتم قمة الكويت بإنشاء قيادة عسكرية مشتركة، ويدعو لانسحاب الميليشيات الشيعية من سوريا.
الثقيلة والأسلحة الكيماوية المحرمة دوليا، وتأثير ذلك وتداعياته على أمن المنطقة واستقرارها.
التعاون الخليجي يختتم قمة الكويت بإنشاء قيادة عسكرية مشتركة، وفي تغطيتنا المستمرة دماج شهران على الحصار والقتل والدمار.
هذا إحراق الحطب إضافة للحصار
إلى إيران. وأيضا في تغطية خاصة، وفد مصري يزور إيران ومخاوف التقارب تعود من جديد.
الحراك الثوري في مصر بعد قيام الثورة.
وفي الملف الأحوازي نفتح اليوم ملف نضال الشعوب غير الفارسية ضد حكم الملال الدكتاتوري في إيران. ونبدأ بأول خبر معنا في هذه الحلقة، ختام قمة الكويت قيادة عسكرية خليجية مشتركة وإدانة للميليشيات الشيعية في سوريا. إذن قرارات عدة تضمنها البيان الختامي لقمة دول مجلس التعاون، وذلك في القمة التي عقدت في الكويت. ولعل من أبرزها القرار بإنشاء قيادة عسكرية خليجية مشتركة وإدانة جرائم النظام السوري بحق الشعب، والدعوة لانسحاب الميليشيات الشيعية التي تقاتل إلى جوار الأسد في سوريا. التفاصيل في التقرير التالي.
دعا قادة دول مجلس التعاون الخليجي في الانتهاء قمتهم في الكويت لانسحاب كافة القوات الاجنبية من سوريا في اشارة للميليشيات الشيعية التي تقاتل الى جوار نظام الاسد. وشدد زعماء دول الخليج في بيانهم على ضرورة الا يحظى اركان النظام السوري باي دور لهم في مستقبل سوريا.
ادان المجلس الاعلى بشدة استمرار نظام الاسد في شن عملية ابادة جماعية على الشعب السوري الشقيق، مستخدما فيها كافة انواع الاسلحة الثقيلة والأسلحة الكيماوية المحرمة دوليا، وتأثير ذلك وتداعياته على أمن المنطقة واستقرارها، داعيا إلى انسحاب كافة القوات الأجنبية من سوريا. وأكد المجلس دعمه لكافة الجهود الدولية الهادفة للتوصل إلى اتفاق داخل مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار تحت الفصل السابع لتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين من الشعب السوري الشقيق، وعدم السماح لنظام الأسد بتسييس الأزمة الإنسانية بالمزيد من المماطلة والتسويف.
وقر مجلس التعاون الخليجي في نهاية قمة في الكويت إنشاء قيادة عسكرية موحدة لدول المجلس.
العمل العسكري المشترك استكمالا للخطوات والجهود الهادفة لتعزيز أمن واستقرار دول المجلس، وبناء منظومة دفاعية مشتركة لتحقيق الأمن الجماعي، وافق المجلس الأعلى على إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس، وكلف مجلس الدفاع المشترك باتخاذ ما يلزم من إجراءات للبدء في تفعيلها وفق الدراسات الخاصة بذلك. وافق المجلس الأعلى على إنشاء أكاديمية خليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية لدول المجلس، وعبر عن شكره وترحيبه باستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لهذه الأكاديمية، كما وافق المجلس الأعلى على البدء في تنفيذ المسار المكمل لمشروع الاتصالات المؤمنة.
وجاء في البيان الختامي للقمة الذي تلاه الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني أن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون يعبر عن القلق مما يتردد في شأن الإعلان عن خطط لبناء المزيد من المفاعلات النووية على ضفاف الخليج.
عبر المجلس الأعلى عن القلق مما يتردد بشأن الإعلان عن خطط لبناء المزيد من المفاعلات النووية على ضفاف الخليج، وما يمكن أن يمثله من تهديد للنظام البيئي الهش والأمن المائي في منطقة الخليج.
وشدد المجلس على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابع للإمارات العربية المتحدة، والتي شددت عليها كافة البيانات السابقة.
دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة. اعتبار أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث. دعوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وفي ختام القمة التي عقدت على مدى يومين، بحثت الوفود المشاركة أوضاع المنطقة وسبل تعزيز التفاهم الإقليمي في المجالات المختلفة. ومن أهم المواضيع التي طرحت للنقاش الاتحاد الجمركي والعملة الموحدة والتبادل التجاري والأمن ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى حقوق الإنسان ومشروع سكة الحديد والبيئة والتعليم والصحة. يذكر أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد أكد في كلمة خلال افتتاح أعمال القمة أمس أنه رغم الظروف المحيطة بنا إقليميا ودولية، فإن دول المجلس قد استطاعت أن تثبت للعالم قدرتها على الصمود والتواصل لخدمة أبناء دول المجلس، وشدد على ضرورة التشاور وتبادل الرأي حيال تلك الظروف وتداعياتها على منطقتنا، بما يعزز من تكاتفنا ويزيد من صلابة وحدتنا.
إذن مشاهدي الكرام، هذا التقرير بين لنا أهم القرارات التي اتخذت في القمة الخليجية، وهذه القرارات على درجة عالية من الأهمية، لكن كنا نتمنى أيضا أن تتطرق هذه القمة إلى المسألة اليمنية، لأن اليمن ليس ببعيد عن دول الخليج، بل الصراع في اليمن وما يحدث في اليمن يؤثر بشكل مباشر على دول الخليج وعلى أمنها وسلامة أبنائها. لذلك مشاهدي الكرام، في هذه الفقرة نتحدث عن الشأن اليمني مع فضيلة الشيخ خالد الوصابي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي أسامة، حيا الله مشاهدي الكرام في كل مكان.
يعني قبل أن نبدأ حديثنا عن الشأن اليمني والقضية التي أثارها الحوثي باعتداءاته الدائمة على دماج وعلى صعدة وعلى غيرها من الأماكن اليمنية، قلت إن القمة الخليجية كان لابد أن يكون لها دور أكبر في تفعيل دور هذه القمة في حماية اليمن، ما رأيك؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا لنا الدين. جزاك الله خير أخي أسامة، والله أن الكلام الذي قلته أنت هو عين الصواب، وبارك الله فيك
وفيكم،
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا ويبصر دول مجلس التعاون الخليجي. وأتمنى متى أنطق كلمة الاتحاد الخليجي،
نعم.
إن شاء الله في المستقبل أنطقها، أن يعرفوا أهمية اليمن واستراتيجية اليمن وأنها هي البوابة لدول الخليج، وكأنهم في هذه الأيام لا ينتبهون لليمن ولا يعيرون أي اهتمام. ما الذي جرى؟ يعني نحن بحاجة إلى أن يلتفتوا إلينا وأن يعرفوا أن البوابة لدول الخليج هي حامية الظهر، هي حامية الظهر، فإذا جيء من قبل اليمن فإن دول الخليج معرضة للخطر.
نعم.
هي تعتبر الحامية لدول الخليج، هي واجهتها، هي أمنها، هي استقرارها، هي ثروتها، فلماذا الثروة البشرية من اليمن، اليد العاملة من اليمن، الحماية من اليمن، كل شيء، فلماذا لم يشيروا في شيء من التقرير كما ذكرت؟
بل في وقت قريب كانوا يحاولون أن يطرحوا فكرة أن اليمن لابد أن تنضم إلى دول الخليج على اعتبار أنها امتداد كما يقولون لوجستي، وأن الموقع الاستراتيجي لليمن لابد أن يحصن من أجل حماية دول الخليج.
الجزيرة العربية جغرافيا واسما وشرعا لا تكتمل إلا بانضمام اليمن إليها، فإذا أخذت دول الخليج بدون اليمن كانت ناقصة، فالجزيرة العربية لابد أن تكون اليمن جزءا منها، من حيث اللغة العربية، من حيث الديانة، من حيث الجغرافية، من حيث الموقع الاستراتيجي، من حيث البحار، هذا لابد أن يضم. واليمنيون يرحبون دولة وحكومة وشعبا وبرلمانا بجميع أطيافهم الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي أو إلى الاتحاد الخليجي إن شاء الله.
أتمنى أن تتحدث باسم الشعب ولا تتحدث باسم الحكومة أو الدولة، لأن لنا لا أقول عتب، فالعتب الآن فات وقته مع الحكومة والدولة اليمنية، ولكن لنا نقد لابد أن يوجه إلى هذه الدولة وإلى قيادتها وإلى حكومتها، لأن الذين يقتلون على الأراضي اليمنية كان يمكن للدولة أن تقف حائط صد وأن تمنع هذا القتل وأن تمنع هذه الفتنة.
هذا شيء آخر، هذا ما يتعلق بقضية الحوثيين في اليمن شيء آخر، لكن موقفها من الاتحاد الخليجي كل الحكومات اللاحقة والسابقة ترحب. وأنا أعرف أن مجلس التعاون الخليجي أدخل كرة القدم، يعني أصبحنا شركاء في كرة القدم. أما فيما يتعلق بالتجارة، فيما يتعلق بالأمن، فنسنا ما زلنا خارج السرب نورد. نتمنى أن تلتفت إلينا مجلس التعاون الخليجي وتضيفنا كعضو من أعضائها لنكون عضوا فاعلا ونشارك في بناء الدولة السنية القوية التي تردع الروافض بإذن الله سبحانه وتعالى.
نعم، إذن حينما نتحدث عن أمن دول الخليج نتحدث أيضا عن القلاقل وعن العقبات التي تسوقها إيران دائما، وأحسب أن ما تحدثه إيران في اليمن الآن يقدح مباشرة في أمن دول الخليج، خاصة في أمن المملكة العربية السعودية. لذلك سنعود لنتحدث عن الشأن الحوثي، مبينين أن حديثنا عن الحوثي لا يمكن أن يكون من منطلق سياسي وحسب أو من منطلق عقدي وحسب، بل القضية في الشأن الحوثي وما يفعله الحوثيون تختلط فيها السياسة بالعقيدة. نعود نذكر،
عندما جاء الخميني، حتى ننطلق من أين جاءت الفكرة الحوثية عقائدية، عندما جاءت الثورة لم تجد لها مكانا خصبا لترويج الأفكار غير المنطقة الزيدية، باعتبار أن الزيدية هي حاضرة شيعية، لكن الزيدية كانت في واد ليس في واد الخميني. فجاء الخميني ليزرع أفكاره فوجد بعض الناس يستقطبون إليه ويميلون إليه، ثم أصبحوا يمدحونه. والخميني لا يمكن، وجماعته حتى الثورة إلى الآن لا يمكن أن يعطوا إنسان مال ويدعمونه إلا بشروط. الشرط الأول أنه يذهب إلى قبر الخميني ليؤدي الولاء. هل رأيت جماعة أو حركة سياسية حتى لو كانت سنية تأخذ مالا من الخميني ولا تذهب إلى قبره؟ ما علاقة الذهاب إلى القبر؟ هل هو إعلان الولاء؟ هل هو إعلان الطاعة؟ هل هو البيعة؟ هل هو
البيعة لمن؟ البيعة لا تكون إلا لحي.
لا، هو حتى
أم البيعة للفكرة؟
البيعة للفكرة وإعلان الولاء. أما كانوا يعني يبايعون الغائب، المهدي المنتظر الغائب، سواء الغائب أو الخميني، يعني لما تذهب إلى القبر وتدعو له وترحم عليه معنى أنك أعلنت الولاء. إذن كان الفكرة الحوثية أنهم بدأوا يلمعون الخميني بين أصحابهم ويمدحونه ويذمون بالمقابل المذهب الزيدي. فسنأتي إلى بعض الألفاظ التي كانت فيها، وقد ذكرنا هذا في حلقات ماضية لكن نكمل الفكرة. الخميني عند حسين بدر الدين الحوثي هو أعظم قائد. قال الحسين الحوثي: الإمام الخميني الذي برز كأعظم قائد. ما قال أعظم قائد محمد عليه الصلاة والسلام، ولا الإمام أبو بكر، ولا الإمام علي، ولا عمر، ولا أحد، بل جعل الخميني أعظم قائد، يحمل أفضل نظرة منبثقة من القرآن الكريم في مواجهة اليهود والنصارى. وكنا نتمنى أن نعرف كيف واجه الخميني اليهود والنصارى إلا بمجرد الكلام. زمان كان شعار الحوثيين وشعار إيران الموت لأمريكا والموت لإسرائيل. السؤال الآن، ما هو الشعار الجديد بعد التقارب الآن؟
ما هو
يعني، هل سيصبح هذا الشعار ملغي؟
لا.
طيب ماذا يقال؟
سيطلق هذا الشعار تقية.
لا، هو طبعا لابد أن يحسن
المتاجرة بالشعارات،
لابد أن يعلن حسن النوايا للغرب لأمريكا من أجل الاقتصاد، من أجل النووي. فأنا أريد أن أعرف ما هو الشعار الجديد الذي سيطلقه الحوثيون ويصبح مقدس. نريد أن نعرف ما هو. أيضا من تلك الألفاظ والمدائح، الخميني حجة على الأمة العربية. أصبح الخميني حجة، لم يعد الرسول ولا القرآن حجة على الأمة العربية. قال حسين الحوثي: لقد كان الإمام الخميني، هكذا يقول رحمه الله، هكذا هو يقول، حجة على هذه الأمة العربية لو عرفت قدر قائد عظيم نعمة على العرب.
يعني أحسد الشيخ خالد على أدبه، يعني أنت تقول رحمه الله.
لا، ليس أنا القائل، هو حسين الحوثي.
نعم.
الخميني هو الذي يعرف حل مشكلة المسلمين.
نعم.
قال حسين الحوثي: الإمام الخميني في رؤيته فهم عمق المشكلة وواقعها، وفي نفس الوقت قدم الرؤية العملية في الحل هذه المشكلة، وهذا الشيء الذي نفقده الآن. ما أدري ما هو حل المشكلة. هل سب الصحابة رضوان الله عليهم هو الحل المشكلة؟ هل قتل أهل السنة في اليمن هو حل المشكلة؟
يعني هذا الكلام قاله في يوم القدس العالمي.
في يوم القدس العالمي
إذن كان يقصد ها هنا المشكلة الفلسطينية أو القضية الفلسطينية،
حل مشكلة الأمة كلها وفي رأسها القضية الفلسطينية.
يعني المسجد الأقصى
إيه؟
اللي
تحريره
اللي في السماء الرابعة،
في السماء السادسة الذي قاله
هو طلع أكثر.
إيه نعم
نعم.
عندهم كما في تفسير الصافي أن المسجد الأقصى الذي قال الله سبحانه وتعالى سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هل مرت بك رواية أنه في السماء الرابعة؟
لا في الرابعة فقط
يعني. طيب يمكن يمكن.
طيب نعود إلى ما كنا بصدد.
إذن هذا هو الحل لمشكلة المسلمين. هل احتلت مشكلة المسلمين بوجود الخمين؟ أم زاد عناؤهم؟ هل زاد تعبهم؟ زاد ذبحهم؟ زاد اضطهادهم؟ كل هذا لم يكن قول حسين الحوثي هو الصواب. الترضي عن الخميني يرفضون الحركة الحوثية أولهم وآخرهم ومتقدم ومتأخرهم، الترضي على أبي بكر وعمر، بل يلعنونهم بل يسبونهم بل يكفرونهم، لكن سيترضون على الخميني. قال حسين الحوثي: يوم أن تحرك ابن علي عليه السلام الإمام الخميني رضوان الله عليه ليعيد الحج إلى أصالته. الحج قد كان انحرف، يعني هو يعيد بقتل المسلمين والشعارات.
يعيد الحج إلى أصالته، ما معنى يعيد الحج إلى
بالشعارات هناك وسفك دماء المسلمين في الحج؟ هذا هو أصالة الحج.
يعني إذا كان يرى أن الحج أمرا آخر غير الذي يفعله المسلمون الآن، فلماذا لم يغيرهم من هو أفضل منه؟ يعني لن نذهب بعيدا، سيدنا علي لماذا لم يعد هذا الحج إلى أصله؟
هل كان يرفع الشعار؟ هذا سألناه في المرة الأولى، هل كان علي بن أبي طالب يرفع شعار عندما حج وكان خليفة للمسلمين؟ كان يرفع الشعار الموت
لم تكن أمريكا ولم تكن إسرائيل.
طيب هل بقي كفار آخرون يعني؟ هل كان يرفع هذا الشعار ضد، طيب نفترض أنه كان ضد معاوية، هل كان يرفع الشعار عند الكعبة الموت لمعاوية أو للمناوين أو للخوارج؟
ما فعل.
ما فعل. إذن هذا الشعار هو مبتدع، لم يفعله لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا علي بن أبي طالب ولا الحسن ولا غيره. أيضا يعتبر أن الخميني من المجددين وأن الخميني كان إماما عادلا.
نعم.
كل هذا من المدح، لكن تعال معنا ما هو موقفه من الزيدية.
موقف من؟
حسين الحوثي.
من الزيدية؟
من الزيدية.
شيعة اليمن.
شيعة اليمن.
نعم.
قبل أن نذهب بعيدا، عندنا قناة الحوثية.
نعم.
فهي تتكلم عن الزيدية وعن واقع الزيدية وتضم الزيدية.
طيب هناك مقطع لابد أن نشاهده في هذا الإطار، ماذا يقول الحوثيون على الطائفة الزيدية؟ نشاهد ثم نستكمل اللقاء.
ربما طال حتى الطائفة الزيدية، وهناك من يعده من قلب هذه الطائفة. هو فعلا من قلب هذه الطائفة، لكن نفس الحكاية، يعني هناك الخلل موجود داخل بإيش الشاهد هو وضعيتنا، وضعية الزيد. يعني من يستطيع أن نقول أن الوضعية صحيحة؟ بالعكس، يعني تجد الآن الطائفة الزيدية إذا كان الآخر هم تحت أقدام اليهود والنصارى، فالزيد تحت أقدام منهم، تحت أقدام اليهود والنصارى، وبالتالي هناك خلل.
يعني هم من الأمة التي
يعني يوجد لديها خلل، بل أسوأ، يعني تجدنا أسوأ طائفة، يعني فيما يتعلق بالمهانة والذلة.
معقد. باقي كان باقي كلمة بالأخير. نعم. المهانة والذلة. يعني يعتبر أن الطائفة الزيدية الآن أحقر طائفة. يعني ممتهنة إلى آخر حد.
نعم.
من الذي امتهنها؟ من الذي جعلها بهذا المستوى؟ إلا أنه يرجع الخلل إلى الفكر الزيدي وإلى وضعية الزيدية. يعني علماء الزيدية قبل مجيء حسين بدر الدين الحوثي يعتبرهم عبارة عن الناس لا يفهمون، ناس يجاملون، مضطهدين، ليس لهم شيء من ذلك كله.
نعم. لذلك هم يجددون.
يجددون. نعم. هذا يعني كأنهم يعتبرون أنفسهم هم المجددين الذين جاؤوا
على خطى الخميني. يعني
لا شك لا شك. ولهذا هنا حسين بدر الدين الحوثي في ملزمة له التي هي سورة المائدة.
نعم.
الدرس الثاني. يتكلم عن الزيدية وعلى مسارها التاريخي. ماذا يقول؟ يقول هنا: قال فظهر لنا أئمة حتى داخل الزيدية ليسوا جديرين بأن يحكموا الأمة، قال وصدروا في تاريخنا كأئمة من أهل البيت وليسوا كاملين ولا مؤهلين فعلا، وهم لا زالوا كثيرين في سلسلة أئمة الزيدية في كتب تاريخنا، لكن جاءهم فيما بعد يجعلوا مقاييس مغلوطة للكمال. هذا نفسه أن يكون عالما ويعني أن يكون مجتهدا، ومعنى أن يكون مجتهدا أن يكون قد قرأ كذا وكذا.
نعم.
هنا مسألتان في هذا النص. المسألة الأولى أن أكثر الزيدية الذين حكموا اليمن ليسوا مؤهل للحكم وغير كاملين، ما أدري ما معنى الكمال، هل يلمح إلى الكمال الذي هو العصمة عند الإمامية الاثنى عشرية أما لا يعني بالكمال ما شروطه؟ لكن تجد حتى الشروط اللي عند الزيدية للإمامة أسقطها.
نعم.
قال وأنهم اشترطوا شروط أن يكون عالما. الزيدية فعلا اشترطوا أن يكون الحاكم والإمام الذي يحكم
عالما.
عالما. هو ما عجبه شرط العلم، يعني عنده قانون للكمال وقانون للمؤهل للحكم غير العلم.
نعم.
أن يكون عالما وأن يكون مجتهدا، ومعنى هذا أن يكون مجتهدا أن يكون قد قرأ كذا وكذا، هذه لم تعجبه الشروط. يعني هو ألغى الشروط الحقيقية المعتبرة عند الزيدية وجعلها
وضع شروطا جديدة،
ووضع شروطا أخرى جديدة.
نعم.
ثم يأتي ويتكلم عن الزيدية ويقول أن الإمامية أكثر ولاء لعلي بن أبي طالب من الزيدية.
نعم.
أكثر ولاء لعلي بن أبي طالب من الزيدية. إذا لما تلاحظ أنه يقول أنهم أكثر ولاء لعلي بن أبي طالب من الزيدية ماذا يعني هذا؟ انظر. هذا سورة آل عمران الدرس الأول كيف يقول؟ يقول هنا انظر ماذا يقول. يقول ثم تجدنا، يعني يتكلم الآن بلسان الزيدية.
نعم.
أقل الطوائف ولاء، ما هذا هو الحاصل، ما هذا هو الحاصل الكلام.
نعم. يسأل ويجيب.
نعم. نحن أقل الطوائف ولاء لأهل البيت، ويا ليت أهل البيت الذين هم من نوعيتنا كانت المسألة بسيطة، ولكن أقل الطوائف ولاء لمثل الإمام علي. المكارم أكثر ولاء للإمام علي منا، الاثنى عشرية أكثر ولاء للإمام علي منا، الإسماعيلية أكثر ولاء للإمام علي منا، بل الصوفية السنية بعضهم أكثر ولاء يهتفون باسم علي أكثر منا.
يعني الولاء
ما أدري
بأن نهتف
يا علي. إيه هذا. نعم. يعني الآن يتهم الزيدي أنهم أقل ولاء.
نعم.
إذا إذا كان هو زيدي حقيقي فلماذا يتهم الزيدية أنهم أقل ولاء لعلي ممن من المكارمة؟
إذا كان زيديا حقيقيا أما زال هناك من يظن أن الحوثيين ليسوا إثنى عشرية؟
هذا كلامه، يقول أن الإثنى عشرية أكثر ولاء.
نعم.
لعلي بن أبي طالب.
شيخي هل هناك من يظن هذا هو
السؤال؟ بعض الناس يظنون
أنهم ما زالوا زيدية.
إيه يظنون لأنه هو يسوق نفسه ويقدم نفسه للناس على أنه زيدي وأنه مجدد الزيدية والمنقذ للزيدية، ولكن واقعا وفكرا وعقيدة على أنه يتهم الزيدية بأنهم أحقر الناس وأمهل الناس كما سمعت.
كان ينبغي أن يكون حياديا على الأقل مع الزيدية وإلا يقترب منهم.
لا، هو يتهمهم أنهم لا يوالون الإمام علي، بل المكارمة الذين هم عند الزيدية كفار.
المكارمة والاثنى عشرية و الصوفية، حتى الصوفية بعضهم والإسماعيلية.
نعم الإسماعيلية. إذن هؤلاء أكثر ولاء. أنا أريد أعرف ما مقياس الولاء. إذا كان عبر يهتفون، إذا أن تهتف باسم علي بن أبي طالب، أن تردد اسمه، أن تستغيث به، أن تطلبه في الضراء والسراء، تقول إذا سقط لك شيء أو أصبت بشيء يا علي، هذا هو الولاء. هذا إذا نسأل، هل كان الحسن يوالي علي بن أبي طالب؟ هل كان أهل البيت يوالون علي بن أبي طالب؟ زيد بن علي عندما أصيب وعندما قتل هل هتف باسم علي بن أبي طالب؟
لا.
إذن ما هو الولاء؟ إذن يتهم الزيدية بأنهم أقل الناس ولاء لأهل البيت.
نعم.
إذن نريد أن نعرف ما هي المرتبة التي تجعل الناس موالين لعلي بن أبي طالب.
ادعو عليا مظهر العجائب.
نعم.
نعم، تجده عونا لك في النوائب. إذن هذا ما يقصده.
إيه نعم. إذن هذا هو الفكر الذي نقصد.
نعم.
الزيدية أضاعت المسؤولية. ايضا يقول الزيدية تنكرت لأهل البيت ولم تؤمن بقضية الثقلين. قال حسين الحوثي ألسنا نحن الزيدية تحت أقدام السنية؟ لأن نحن من أضعنا المسؤولية الكبرى، نحن من تنكر لأهل البيت. إذن هنا تسجيل شهادة على أن الزيدية تنكرت لأهل البيت. أنا أريد أعرف ما هي التنكر لأهل البيت.
هو قالها قبلها، قال أنهم أنكروا الثقلين، والثقلان ها هنا هما القرآن والعترة.
ولم نؤمن بعد بقضية الثقلين.
أيوة.
ولم نؤمن بعد بقضية الثقلين.
المقصود العترة والقرآن.
نعم.
فقد قالوا إن القرآن محرف وهذا صحيح، ولم يحفظوا لعترة النبي صلى الله عليه وسلم حقهم.
إذن هذا اتهام للزيدية بأنهم لم تؤمن بعد بقضية الثقلين، يعني ما هم الثقلان؟ القرآن والسنة كما أشرت. إذا هذا اتهام للزيدي أنهم لم يؤمنوا بقضية الثقلين.
نعم.
يعني لم يؤمنوا بأهل البيت ولم يؤمنوا بالقرآن الكريم واعترض، وقد آمن بها الآخرون.
طيب هل هذا الكلام يعني أنت عاشرت المجتمع الزيدي وتعلم ما فيه، هل هذا صحيح في حق الزيدية؟
لا قطعا، بل الزيدية يحبون علي بن أبي طالب ويعتقدون أنه كان أولى بالإمامة، لكن تقدم أبو بكر، ويثنون على الجميع، ولا لكن لا يعجبه، يعجبه فقط أن تقول علي بن أبي طالب هو الإمام بعد النبي مباشرة، وأن أولئك كفروا بغصبهم الخلافة.
نعم.
بغصبهم الخلافة، هذا هو الولاء عندهم. إذا قلت هذا فأنت متمسك بالقرآن ومتمسك بالعترة. إذا قلت لا أبو بكر مؤمن وعلي مؤمن، أبو بكر مؤمن وعمر مؤمن، لا، إذا خالفت العترة وخالفت القرآن. يقول أيضا الزيدية أضاعت المسؤولية وتشبثت بعلوم تضلها عن القرآن. قال حسن الحوثي الزيدية تعيش حالة من الذلة أسوأ من التي ضربت على بني إسرائيل. علماؤنا وطلاب علمنا ومجتمعنا بكله نعيش في حالة من المسكنة والذلة أشد مما ضربه الله سبحانه وتعالى على بني
إسرائيل. ويتحدث عن نفسه على اعتبار أنه يقول إنه واحد من الزيدية.
أي نعم.
طيب بعد الفاصل بإذن الله تعالى نعود للتفصيل لأن الأمر يحتاج إلى مزيد بسط. أشكرك شيخي، بارك الله فيك، ونلتقي بكم بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، ويمكننا أن نستقبل اتصالا او اتصالين في المسألة اليمنية ريثما يتحدث شيخنا عن اخر المستجدات على الساحة اليمنية.
طيب هو كنا تحدثنا حفظك الله ورعاك عن مسألة الفكر هذا.
نعم.
وما تولد الفكر، وانه يتهم كما قلنا الزيدية بانهم لم يؤمنوا بقضية الثقلين، ثم اذا كان هذا وضعه مع الزيدية مثلا نأتي بالشاهد الذي يتهم الزيدية بانهم لم يؤمنوا
حتى نتم الفكرة ها هنا.
نعم.
ثم ننتقل.
نعم. سورة آل عمران الدرس الاول يقول فيها ونحن، ويتكلم عن الزيدية، ونحن من تنكر لأهل البيت ولم نؤمن بقضية الثقلين.
نعم.
إذا كان هذا اتهام للزيدية بأنهم لم يؤمنوا بقضية الثقلين، ما نسأل سؤال، ما حكم الذي لم يؤمن بقضية الثقلين؟ حكم أنه إيش؟ لم يؤمن.
نعم.
حكم أنه مرتد خارج عن دين الإسلام، وبهذا يستحق القتل، وقد حصلت مصارعة بينه وبين عبد العظيم الحوثي وقتال. فضلا عن من يخالفه في الفكر ولا ينتمي الى مذهبه سيقتله ويشرده ويحاصره، هذا الحاصل الان في دماج.
نعم.
اكثر من شهرين واخواننا في دماج لم يعني يدخل لهم شيء مما يدافعون به عن انفسهم، قتل وتشريد. يا اخوة يا ايها اليمنيون انقذوا دماج، والله لو استمر الحصار سينفد عليهم الخبز والطعام والشراب والسلاح، وسيقعون ضحية، وسينتهك أعراضهم وتهتك يعني جميع حرماتهم. فلا بد من الإسراء والمناشدة لجميع المنظمات والحقوقيين والصحفيين والإعلاميين، لا بد من الضغط، لا بد من المسارعة، لا بد من المبادرة قبل أن يفوت الأوان، قبل أن تسقط دماج. وبعد ذلك نقول وداعا دماج. دماج إذا استمر هكذا استنزاف استنزاف يوما بعد يوم ستسقط دماج. إلى متى السكوت؟ لابد أن يتحرك العقلاء، لابد أن يتحرك الناس أصحاب الضمائر الحية لإنقاذ
يعني
دماج.
نحن غسلنا أيدينا الآن من الحكومة ومن الدولة ومن تدخل رئيس الجمهورية،
يكفون شرهم، لا يتدخلوا فقط فيما يعرقل مسيرة القبائل فقط، إذا كانوا لا ينقذوا لنا لا يعترضوا مسيرتنا.
نعم.
فنحن بحمد الله سبحانه وتعالى بشبابنا وبقيادة القبائل وبالناس الشرفاء والكرماء وأصحاب النجدة والضمير سينقذوا الدماج، لكن لا نريد من الحكومة أن تتدخل وتقول هناك صراع وتدعو إلى وقف الصراع. هو ليس صراعا، هناك اعتداء، طرف معتدي على طرف آخر. نحن نريد أن تكفينا شرها وتتيح الفرصة للناس يعالجوا قضية الدماج.
نعم.
لكن نحن نناشد أصحاب الضمائر الحية أن يتحركوا الآن سريعا بالمال بالسلاح بالنجدة بالإعلام بالصحافة. دماج في خطر، دماج إذا ظلت على هذه الحالة ستسقط، وإذا سقطت دماج فاز الحوثي بقيادة اليمن. لن ينفعنا حكومة ولن ينفعنا شيء آخر، لأن الحوثي يعتبر أن الترمومتر لقوته وسيطرته على اليمن هو سيطرته على دمج. هو سيطرته على دمج. إذن لماذا لم يتح الفرصة للصحفيين والإعلاميين إذا كان يزعم أن دمج فيها إرهابيين فيها تكفيريين وأنهم يعتدون على الناس ويهدون بيئة الناس ويضربون عليه؟ طيب تح الفرصة للإعلاميين يدخلوا يصوروا جرائم هؤلاء الذين يعتدون عليك ويفجرونك ويقتلونك. اترك فرصة للصحفيين والإعلاميين، ادعوا القنوات الكبرى لتأتي توثق ما يفعل هؤلاء. يا أخي اتركوا، أين الصحفيون؟ أين الإعلاميون؟ لماذا لا تطالبون بنجد الدماج؟ ادخلوا ووثقوا وصوروا ما يفعل الحوثي من جرائم، من منكرات، من إبادة، من استنزاف. دماج بقي لها أيام قلائل ويموت أهلها، القمائم موجودة في الشوارع، الجثث معفنة لم يسمح حتى بدفنها، تعفنت الجثث بالشوارع والطرقات، الغذاء لا يجدون غذاء، بيوتهم تهدمت، البرد قتلهم، يعني سلاحهم نفد.
نعم، كلنا في الهم سوا، وما يحدث في دماج بأيدي الحوثي المنتمي أو صاحب الولاء لإيران. أيضا إخواننا في الأحواز يعانون من إيران، لذلك ستكون آخر هذه الحلقة في القسم الثالث سيكون حديثنا عن نضال الشعوب غير الفارسية. أما في القسم الثاني بإذن الله تعالى فحديثنا عن مصر، وبعد أن أعلن أن هناك وفد زار إيران، وفد شعبي بالطبع زار إيران، هناك مخاوف من التقارب تعود من جديد بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى. شكرا لك شيخ خالد، ونلتقي بكم مشاهدي الكرام بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى، كونوا معنا.